إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. فانظر كيف وصف هذا الرجل دعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه يأمر بمكارم الأخلاق. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب إنما هو لبيان أهمية الأخلاق، على أن الاهتمام بالعقيدة والتوحيد أولى وأهم، لكن كانت الحكمة من ذلك أن الخلق هو أبرز ما يراه الناس من العبد ويدركونه من سائر الأعمال. فالناس لا يرون عقيدة الشخص لأن محلها القلب، كما لا يرون كل عباداته، لكن يرون أخلاقه ويتعاملون معه بذلك. فعلينا أن ندرك هذا. وعلماء أهل السنة والجماعة إنما يتكلمون عن منهج السلف الصالح في كتب العقائد، يذكرون منهج أخلاقهم ويشيدون بمنزلة الأخلاق على أنها ثمرة من ثمرات العقيدة. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويدعونه إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي، والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، كما أنهم يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاتها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله رب العالمين قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فالأخلاق عباد الله هبات ومنة من الله رب العالمين، فالذي يعطي الأرزاق هو الذي يعطي الأخلاق، فإن الأخلاق مواهب يهب الله منها ما يشاء لمن يشاء. ولهذا كما أنه مطلوب في باب اكتساب الرزق أمران لا بد منهما: الأول اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والتوكل عليه، والثاني السعي في طلب الرزق من وجوهه المشروعة المباحة. فكذلك أيضا في باب الأخلاق مطلوب منا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى حتى يمن علينا بالأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة مع مجاهدة النفس على تحقيقها. عباد الله، ومن هذه الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف وحث على التخلق بها خلق الكرم. والكرم لفظ جامع لمعاني السماحة والبذل، وهو مشتق من الكرم. في الجاهلية كان العرب يسمون الخمر المصنوع من العنب كرما، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب كرما، إنما الكرم قلب المؤمن. وذلك لأن تقواه واستقامته على الدين هي محل ومنبع الكرم. إنما الكرم الرجل المسلم لاستحقاقه بهذا الإثم، لأنه ترك شرب الخمر. ولما أهدى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم خمرا فقال له: قد حرمت. فقال: أفلا أكارم بها اليهود؟ والمكارمة هنا بمعنى المهاداة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود. كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الخمر من المكارم، فكانوا يتهادون بها. فالكرم عباد الله إذن واجتماع الصفات المحمودة التي يحسن اجتماعها في الشيء، فيقال هذا كريم لأنه ذو صفات محمودة. والكرم ضد اللؤم. والكرم ليس كما يظنه بعض الناس هو أن تبذل المال، بل الكرم يكون في بذل النفس وفي بذل الجاه وفي بذل المال. إذا رأينا شخصا يقضي حوائج الناس يساعدهم، يتوجه في شؤونهم إلى من لا يستطيعون الوصول إليه، ينشر علمه بين الناس، يبذل ماله بين الناس، فإنا نصفه بحسن الخلق لأنه بذل الندى أي الجود والسخاء. عباد الله، في هذا المقام الشريف أذكر نفسي وإياكم بفضل الكرم وصوره من خلال الوقوف على الآيات الكريمات والأحاديث الشريفات وكلام الأئمة الأعلام في هذا الموضوع. فأقول بحول الله وقوته: الكرم من صفات ربنا تبارك وتعالى المثلى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحيي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا، أو قال خائبتين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة. والكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وصف نفسه بالكرم ووصف به كلامه: اقرأ وربك الأكرم. ووصف به عرشه ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. كما أن الكرم عباد الله من صفات الملائكة، قال الله تبارك وتعالى في وصفهم كراما كاتبين، كما أن الكرم من أخلاق الأنبياء والمرسلين، قال تعالى عن إبراهيم خليل الرحمن: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ وكانوا من الملائكة إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله يعني سارعه، فجاء بعجل سمين، ذبح لهم عجلا إكراما لهم بكرم الضيافة، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ لم يكن له ابتداء هل تحبون أن آتي لكم بطعام، وإنما بمجرد نزولهم عنده أسرع في تجهيز الطعام لهم إكراما لهم. عباد الله، كما أن الكرم من خصال الصحابة الكرام، قال ربنا تبارك وتعالى في وصفهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال ربنا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال ابن الزبير رضي الله عنه: ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسقى. في كتاب الله الكريم بيان لتكريم الإنسان، قال الحق تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فيا لها من منة أن يمن الله رب العالمين على بني آدم، على جميع البشر بالتكريم. يخبرنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى كرم بني آدم في الخلقة: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يمشي قائما منتصبا على رجليه، يأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به. فيا من كرمك الله رب العالمين بالعقل والتمييز، لا تشرب المسكرات من مخدرات وغيرها، فإنها تذهب العقل وتورث النذالة. الكرم عباد الله، إضافة إلى ما تقدم، مرتبط بالإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته، أي كرم طبيعته. وللكرم عباد الله صور متنوعة نذكرها بحول الله وقوته: شحذا للهمم، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. من صور الكرم الجود بالمال، كما قال الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ في خلق الجود والكرم مبلغا لم يبلغه غيره، وصل فيه إلى الغاية التي ينتهي عندها الكمال الإنساني. من توفيق الله تبارك وتعالى له أن جعل جوده يتضاعف في الأزمنة الفاضلة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالريح، أجود بالخير من الريح المرسلة، كما أنه صلى الله عليه وسلم جاد بنفسه في سبيل الله فكثرت رباعيته وشج وجهه وسال الدم منه صلى الله عليه وسلم. والجود بالنفس أقصى غاية الجود، وجاد بجاهه كما في حديث الشفاعة في أهل الموقف التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، فتنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. وقد صح عنه أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة قد دعا بها فاستجيب له، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وصلى الله وسلم وبارك عليه. كما أنه صلى الله عليه وسلم جاد بما أعطاه الله من المال، فما سئل شيئا من الدنيا قط فقال لا. ولقد جاءت إليه امرأة بثوب منسوج فقالت يا رسول الله هذه لك، خذها لتكتفي بها وتلبسها. فقال له رجل من الصحابة أعطينيها يا رسول الله، فقال خذها. فقال له بعض الصحابة ما أحسن لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال الصحابي إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، فكانت كفنه رضي الله عنه. هذا مثل عباد الله من أمثال اختصاصه صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق الكريم. فهل بعد هذا كرم يصدر من مخلوق؟ وهل وراء هذا الإيثار إيثار؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قلت مثله. قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر لا أسابقك إلى شيء أبدا. وفي فضل الصدقة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمن الغنى. من المسلمين من ابتلوا بالبخل وما فوقه من الشح، حتى إن الواحد منهم يضع يديه أو يده على جيبه احتراسا أن يخرج مالا في صدقة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، أي ادخره ليوم الحساب، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. حتى قال بعض السلف ما استحق اسم السخاء من ذكر العطاء ولا لمحه بقلبه. من خلق الله من يبذل المال وينفق في سبيل الله، لكنك تراه بلسان حاله أو مقاله يقول أنفقت اليوم كذا من المال، أعطيت لفلان كذا من الطعام أو الملبس أو الشراب. وهذا فيه إذهاب لثواب هذه الصدقة التي بذلها، لأن السخية والكريمة لا يقع في هذا الصنيع. قال الشافعي رحمه الله السخاء والكرم يغطيان عيوب الدنيا والآخرة بعد أن لا يلحقها بدعة. عباد الله، من صور الكرم بر الوالدين بعد مماتهما، وذلك بإكرام صديقهما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من الإكرام إكرام الأهل والأولاد والزوجة، بقوله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. هذا خير الناس وخيرهم لأهله، فإذا كان فيك خير فاجعله عند أقرب الناس إليك، وليكن أهلك هم أول المستفيدين من هذا الخير. وهذا عكس ما يفعله بعض الناس اليوم، تجده سيئ الخلق مع أهله حسن الخلق مع غيرهم، وهذا خطأ عظيم. أهلك أحق بإحسان الخلق، أحسن الخلق، أحسن الخلق معهم، لأنهم هم الذين معك ليلا ونهارا سرا وعلانية. إن أصابك شيء أصيبوا معك، وإن فررت فروا معك، وإن حزنت حزنوا معك، فلتكن معاملتك معهم خيرا من معاملتك مع غيرك. فخير الناس خيرهم لأهله. نسأل الله رب العالمين أن يكمل لنا جميعا الإيمان، وأن يجعلنا خيرا لأهلينا ولذوينا. قيل للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن لي بنتا، فمن ترى أن أزوجها له؟ فقال: زوجها لمن يتقي الله، لمن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. هذا أيضا من الأمثلة التطبيقية للكرم حال الزواج. فاحرصوا عباد الله على هذا الأمر الجليل. من الكرم إكرام الجار، كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذا الأمر صار غريبا في هذا الزمان، تجد إلا من رحم الله المرء يشتكي من جاره سوء ألفاظه وسوء معاملته، إلى غير ذلك مما هو شائع ذائع ليل نهار. إكرام الجار إنما يكون بالكلمة الطيبة، بإعطاء الطعام له، بكف الأذى عنه، بحفظه في أهله وعرضه. من الإكرام إكرام الضيف، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إن لم يكن لديك ما تكرم به ضيفك، فلا أقل من أن تكون بشوش الوجه، أو أن تطعمه مما لديك. حتى قال بعض السلف: الأرز من طعام الكرام. من الإكرام عباد الله إكرام اليتيم. الله تبارك وتعالى يقول: كلا بل لا تكرمون اليتيم. من الإكرام إكرام كبار السن وحامل القرآن وأولي الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تبارك وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. فيا لها من خسة، ويا لها من ندالة، أن يسلك بعض المنتسبين إلى الإسلام مسلك الخوارج، حال تعاملهم مع ولاة أمرهم بسبهم وتأليب الناس عليهم وشحن القلوب ضدهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. من الكرم عباد الله الدعاء، والدعاء هو العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا وأمرنا أن نكثر من هذا الدعاء: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. حتى بعد الانتهاء من الصلاة كان يستغفر ثلاثا صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والجمال والجلال بمعنى التعظيم، والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. عباد الله، من الإكرام القيام للقادم، وهذا من عادة الناس كما قال شيخ الإسلام: إكرام الجائع بالقيام، ولو تركه لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد قصده، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة. فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء. نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا وأن يجعلنا من المكرمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان يقال: ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. ولا أهان العباد أنفسهم بمثل معصية الله تبارك وتعالى، حتى إن الإمام ابن مهدي رحمه الله قال: ليتقي الرجل دناءة الأخلاق كما يتقي الحرام، فإن الكرم دين. الله رب العالمين يبين أن طاعة الله تبارك وتعالى منزلتها منزلة عظيمة، وهي التكريم. قال الحق تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فمن لم يوفق للإيمان ولم يلتزم بطاعة الرحمن فهو مهان غير مكرم. وحظ الإنسان من الكرامة والسلامة من الإهانة بحسب حظه من الإيمان قولا واعتقادا وعملا. فمن طلب العزة بغير الدين ذل، ومن رام الكرامة بغير الإسلام أهين. فيا من أردت الكرامة، ويا من أردت تحصيله، أولئك في جنات مكرمين. إذا أردت أن تكون من المكرمين فامتحن نفسك أمام طاعة الله تبارك وتعالى. إذا وجدت نفسك ذا عزيمة ونشاط وهمة مع الطاعة فأنت من المكرمين، وثوابك عند الله رب العالمين عظيم. وأما إذا كنت كسولا فاترا عن الطاعة، إذا كان هذا حالك فلا حظ لك من الكرامة، بل اتهم نفسك بالخسة والنذالة على تضييع فرائض الله والوقوع في المحرمات. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد فيقول قل يا فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. قال فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول قل يا فلان ألم أكرمك؟ والله رب العالمين إكرامه على خلقه لا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال ألم أكرمك وأسودك وأزودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى يا رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدا عليك. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه، فيختم على فيه، فيقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. والحديث واضح الدلالة في أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن إكرام الله له بالعافية والصحة والمال والمسكن والطعام والشراب إلى غير ذلك، إذ أنه تبارك وتعالى أكرمه بذلك ليقوى على طاعة الله وليعمل في مرضاته تبارك وتعالى. فإذا صرف النعمة في غير حقها واستعملها في غير وجهها حوسب على ذلك يوم القيامة. صلاة الجنازة التي نصليها على الميتين هي مكرمة له، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على جنازة فكان من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله إلى آخر الحديث. من إكرام الله تبارك وتعالى للمعزي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. من إكرام الله تبارك وتعالى لزائر المسجد قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على الله أن يكرم زائره. كما أن من الكرم حفظ الأسرار، حتى قال بعض الشعراء: ليس الكريم الذي إن ذل صاحبه بس الذي كان من أسراره علما. إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن صافى وإن صرما. تقديم الرجل اليمنى أو تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم مطلوب ومستحب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتعل قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. لأنه من المعلوم أن لبس الحذاء إنما يكون صيانة للرجل ووقاية لها. أضف إلى ذلك أن التيمم في هذا الأمر زيادة في إكرامها، ف فيا من أكرمكم الله تبارك وتعالى بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، راقبوا الله تبارك وتعالى فيما أكرمكم به واتقوه واعملوا صالحا. هذه عباد الله صور الإكرام، فأين نحن من هذا الخلق الكريم؟ علينا عباد الله أن نتهم أنفسنا بهذا الخلق، هل أتينا بهذا الخلق كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضاه وكما يحبه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ علينا عباد الله أن نمتثل في هذا الأمر الجليل. الكرم ما أعظم هذه الكلمة، الناس يتمادحون في هذا الأمر كثيرا، يقولون فلان كريم، ويقولون أكرمك الله، ربنا يكرمك، إلى غير ذلك من الألفاظ المتداولة على الألسنة. إلا أن العمل بهذا الخلق يكاد يكون شحيحا، فعلينا عباد الله أن نتخلق بهذا الخلق الكريم إذا أردنا أن نكون من المكرمين وأن نرث الجنة التي أعدتها الله تبارك وتعالى للمكرمين. إذا أردنا أن نكون من هذا الصنف فعلينا أن نتهم أنفسنا في هذا الخلق العظيم. هذا الخلق الجليل يتم ببذل المال في الصدقات وفي المعروف، بأنواع من البر، بالإطعام، إطعام المساكين، بكسوة الفقراء والمساكين، بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة كما تحفظون، اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا يا عباد الله أمر ميسور وسهل، علينا عباد الله أن نتخلق بهذا الخلق الجليل وأن نكون أهلا لأن نكون كرماء، وإلا ومن يهن الله فما له من مكرم. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اجعلنا من المكرمين، اجعلنا من المكرمين، اجعلنا من المكرمين. ارزقنا العمل بخلق الكرم، ارزقنا العمل بخلق الكرم، ارزقنا العمل بخلق الكرم. احسن ختامنا اجمعين، احسن ختامنا اجمعين. ارحم موتانا وموتى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفق ولاة امور المسلمين لما تحب وترضى، ارزقنا الفقه في الدين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.